الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 49 من البيان لدلالة كلمة قل في القرآن سورة الفتح. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. لما أخبر الله عز وجل عن شأن المؤمنين في بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها كانت بيعة مباركة يد الله فوق أيديهم، ذكر ما كان من شأن المنافقين ومن في بابهم من المتخلفين عن نصرة الدين الإسلام ويعتذرون بالأعذار الباردة الواهية. سيقول لك المخلفون من الأعراب معتذرين عن خروجهم معك في غزوك، شغلتنا أموالنا من زراعة ورعي ونحو ذلك وأهلونا نخشى عليهم الضيعة فاستغفر لنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم بما ظهر منهم فيستغفر لهم، ولكن الواقع أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. في قلوبهم خلاف هذا، وهو أنهم كرهوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد فمن يملك لكم من الله شيئا دفعا إن أراد بكم ضرا أو جلبا إن أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. وهذه العلة عليلة، فإنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وله أهل وشأن المسلمين إليه، وقد خرج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم ولهم أهل وأبناء وأموال وبيوت، وخرج الأنصار لعلمهم بفضيلة الخروج وعظيم شأنه، وإنما كانوا يعتذرون باعتذارات واهية يخادعون الله وهو خادعهم. سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. وهذا أن الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أخذهم معه إن خرج لغزوة أخرى. كثر منهم التطبيط وكثر منهم الطعن وكثر منهم المخالفة، ومع ذلك حين منع من الخروج سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها غزوة خيبر، لأن الله عز وجل أخلف المسلمين بعد الحديبية بخيبر، ذرونا نتبعكم. يريدون الغنيمة لا يريدون النصر لدين الله عز وجل، وهم بهذا يريدون أن يبدلوا كلام الله بمنعهم من الخروج معهم. قل لهم يا محمد لن تتبعونا لأن هذا أمر الله وحكمه، كذلكم قال الله من قبل، يعني قضى وأمر بعدم خروجكم. فسيقولون بل تحسدوننا، تحسدوننا تهمة ركيكة وعليلة وسيئة. فالمؤمنون من أبعد الناس عن حسد، وإنما قد وجدوا من هؤلاء التثبيط والتخبيب والإساءة. في غزوة أحد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الطريق، ثم رجع عبد الله بن أبي بن سلول من معه. وهذا الصنف سيء يا أخوة، صنف النفاق أسوأ ما يكون على المسلمين، وصنف المميعين أسوأ ما يكون على المستقيمين أهل السنة والجماعة. يعني دائما في صف الباطل، دائما يعني يقفون أمام الحق. قل للمخلفين من الأعراب، يعني إن كنتم صادقين ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم ويسلمون. يعني إن كنتم كما تقولون تريدون الخروج، هناك غزوات غير هذه، ومنها غزوة تبوك وغزوات عظيمات، فإن تطيعوا تكم الله أجرا حسنا، يعني بصدقكم مع الله عز وجل، وإن تتولوا تعرضوا كما توليتم أعرضتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهذا هو الواقع، أنهم لا شأن لهم في محبة الخروج للجهاد في سبيل الله، وإنما خروجهم لمصالح يعني يرونها ويؤملونها، وإذا حصلوها رجعوا على أعقابهم. والواقع أن دراسة آيات المنافقين من الأهمية بمكان، وذلك أن الله عز وجل قد ذكر من أوصافهم سواء أوصاف المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتنطبق على أوصاف المنافقين المتأخرين عندنا الآن. أهل النفاق يعني كثر لا كثرهم الله، عندك الليبراليين، عندك الديمقراطيين، عندك الحداثيين، عندك كذلك الرافضة الباطنية، عباد القبور من الصوفية، عندك كم من المنافقين الذين يحتاجون إلى بيان أفعالهم وبيان أقوالهم للحذر منها والصد عنها ولشدة خطرهم وعظيم ضررهم. ذكر الله عز وجل آيتين في شأن المؤمنين وآيتين في شأن الكافرين وإحدى عشر آية في شأن المنافقين، هذا في ابتداء سورة البقرة. وفي باب التناسب القرآن يعني هذا له أهمية بمكان، معناها أن سبيل المؤمنين هو السبيل الذي يجب أن يؤخذ به وأن يسلك وأن يعمل به، وسبيل الكفار سبيل ظاهر لا يبقى فيه إلا من طمس الله بصيرته، شرهم ظاهر، فتنتهم ظاهرة بينة. وأما سبيل أهل النفاق فهو ملتبس، ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله، وهكذا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ويتهمون المؤمنين بالسفه على إنهم السفهاء، وهكذا تارة مع الإيمان وتارة مع النفاق، فشأنهم ملتبس، حتى ربما يلتبس على بعض أهل الإيمان. انظر الآن لو هناك رجل يهودي أو نصراني، هل يلتبس شأنه على مسلم؟ ما يلتبس. ثم انظر لو هناك رافضي أو باطني، هل يلتبس شأنه على سني؟ ما يلتبس، حتى ولو كان من عوالم أهل السنة. لكن انطلق إلى مثلا أشعري أو كلابي في باب الأسماء والصفات، تجد كثير يعني التبس عليهم شأن الأشاعرة، مع أنه قد ظهر لهم ضلال الجهمية وضلال المعتزلة. وهكذا في هذا الزمن كثير من الناس ما يلتبس عليه شأن الأخوة المسلمين، لكن يلتبس عليه شأن السرورية، شأن أصحاب الجمعيات. لذلك دراسة آيات النفاق تحتاج إلى من يقوم بها ويعتني بها. قد ألف في النفاق، ألف فريابي ومن المتأخرين الشيخ جميل الصلوي حفظه الله بارك فيه، لكن يعني يكون المؤلف خاص بآيات النفاق في القرآن بدءا بسورة البقرة إلى أن يصل إلى آخر المصحف، يدرسها آية آية ويبين الصفات الذميمة لهم تحذيرا وتحقيرا. ولا بأس أن يبين أصناف المنافقين حتى لا يلتبس الشأن. يقول لك قائل هؤلاء المنافقون قد ولوا، يبين له أن النفاق له صور عدة. حتى أصحاب مركز تكوين الآن الواقع أنهم من هذا الصنف من المنافقين، وكثير من المستشرقين من المنافقين، قد يظهر الإسلام ويبطن الكفر كما فعل روجيه جارودي الفرنسي المتأسلم يعني قبل حوالي 50 سنة، أظهر الإسلام ثم جعل يأتي بإسلام غير الإسلام، إسلام المنافقين ليس بإسلام المؤمنين. فلذلك كتب فيه الشيخ بن باز مقالا وأن أسماه بالمتأسلم، روجيه جارودي. ولذلك كثير من أصحاب دعاة وحدة الأديان وما في بابها يدعون إلى الأفكار التي دعا إليها هذا الفرنسي الخبيث، وهؤلاء أصحاب مركز تكوين. بعض أعضائه كان يشتغل في بعض دول الخليج ثم أخرج مطرودا فذهب إلى بريطانيا والتحق ببعض ما يسمونها بالأكاديميات، وأخذ منهم الشبهات سواء في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو في باب السيرة أو في غير ذلك من الأبواب، ثم عاد إلى بلاد مصر مشككا للمسلمين في دينهم. هؤلاء الواقع أنهم من أهل النفاق. قال الحسن البصري: لو كان المنافقين ذيولا ما استطعنا أن نمشي في الطرقات لكثرة الذيول التي ربما يقع بسببها الإنسان على وجهه. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، حتى عمر يقول لحذيفة: أسألك بالله ذكرني رسول الله فيهم. وخرج الصحابة يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفاق النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإذا كان أولئك النفر الخلص يخشون النفاق، ما بالك بهذا الزمن؟ رب منافق لا يعلم أنه منافق، بل رب منافق في هذا الزمن يظن أنه هو صاحب الإحسان. لذلك جاء عن حذيفة: إنما النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أنهم الآن قد أظهروا ما في قلوبهم. فالرافضي إنما نسميه منافق من حيث أنه يظهر الإسلام، وإلا في الواقع ما هو منافق، هذا كافر كفر ظاهر جلي. فأكد عبد القبر كافر كفر ظاهر جلي، والجهمي والباطني. ولذلك العلماء لم يذكروا هذه الفرق في 72، وإنما قالوا من أمة الدعوة لا من أمة الإجابة. لكن مع ذلك كل من تسمى باسم الإسلام كان باطنه الكفر والإجرام يسمى منافق، لا حرج من إطلاق هذا الاسم عليه تحذيرا من شره وإظهارا لسوء فعله ومكره. والإشكال ليس في المنافقين، هذا ما فيه إشكال، الإشكال في المدافعين عن المنافقين. يعني أصبح العلماء والناصحون في إشكال مع المدافعين. إذا كان الله عز وجل يقول للصحابة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، يعني وقع اختلاف في شأن المنافقين من حيث الدفاع عن بعضهم والتماس العذر لهم، مع أن الصحابة متفقون على ضرر النفاق وخطر النفاق. فما بالك بهذا الزمان؟ أنت حين تحذر من النفاق ما يقوم لك المنافق، يقوم لك الذي يظن به النصر لك، هو الذي يتكلم فيك، هو الذي يحذر منك، وهو الذي يزدريك، وهو الذي يظهر عوارك للناس. أما لو تكلم المنافق من سيصدق المنافق؟ الآن لو تكلم الرافضة في أهل السنة من يصدق الرافضة؟ أقصد من المسلمين، ما أحد سيصدقهم. أو تكلم الباطنية، وهذا كذا لو تكلم الحزبية عند تضييق الدائرة ما أحد سيصدقه الحزب الظاهر. لكن الإشكال أن الذي يتكلم ويطعن في الناصحين هو من يظهر السنة والغير على الإسلام. فلذلك لابد من دراسة هذا الباب دراسة طيبة لأخذ الحيطة والحذر من هذه الأصناف، ولنصح المسلمين وتوجيههم إلى الطريق السلفي المرضي الذي يرجى لهم به الخير. إذا كان المنافقون في الزمن الأول يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بل تحسدوننا، فكيف بهؤلاء الذين تأخروا عنهم؟ سيقولون أشد من ذلك. إلى هنا بارك الله فيكم.